الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، ما زلنا في العمدة في حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه. قال المؤلف رحمه الله عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: لقيني كعب بن عجرة فقال: ألا أهدي لك هدية؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا فقلنا: يا رسول الله، قد علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال: قول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبق أن تكلمنا على بعض المسائل المتعلقة بهذا الحديث، وقد تكلمنا فيما مضى وبينا وجوب هذه الصلوات على رسول الله عليه الصلاة والسلام بعد التجهد، وهذه الصلوات إنما تقال بعد التشهد الأخير. ولا تقال بعد التشهد الأوسط، ويدل على ذلك حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في مسند الإمام أحمد بإسناد الحسن. وفي الحديث قال ابن مسعود رضي الله عنه مخبرا عن النبي عليه الصلاة والسلام: ثم إذا كان في وسط صلاته نهض حين يفرغ من تشهده. ثم إذا كان في وسط صلاته نهض حين يفرغ من تشهده. فدل ذلك على أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يأتي للصلوات بعد التشهد الأوسط، وإنما كان عليه الصلاة والسلام ينهض إذا فرغ من تشهده. فهذه الصلوات إنما تقال وتجب بعد التشهد الأخير. والواجب من هذه الصلوات ما اتفقت عليه الروايات كما سبق ذلك في قضية التشهد، هكذا القول في الصلوات الواجب ما اتفقت عليه الأحاديث، وما ذكر في بعضها دون بعض فلا يجب. فالصلاة على الآن لم ترد في سائر الروايات، أعني أن الروايات ما اتفقت عليها، وإنما وردت في بعضها دون بعض، فلم ترد في حديث أبي سعيد الخدري في صحيح الإمام البخاري، وقد تنازل العلماء في ذلك على قولين في مذهب الشافعية والحنابلة، منهم من يوجب ومنهم من لا يوجب، وأكثر العلماء على عدم الوجوب، أكثر العلماء على عدم الوجوب، أعني على عدم وجوب الصلاة على الآن، وإنما ذلك مما يستحب ولا يجب. وهكذا ذكر إبراهيم عليه الصلاة والسلام لا يجب، لأنه لم يرد في كثير من الأحاديث، يعني إذا اقتصر الإنسان على قوله كما صليت على آل إبراهيم كما في هذه الرواية المتفق عليها فهو مما يجزئ، كما باركت على آل إبراهيم فهضمي يوجد، يعني لا يجب عليه أن يقول كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، هذا مما لا يجب. وهكذا قوله إنك حميد مجيد، مما لا يجب، فإن الروايات لم تتفق على هذه الجملة، فعلى كل الواجب من ذلك ما اتفقت عليه الروايات. وهكذا في قوله اللهم بارك على محمد، قول اللهم قبل قوله بارك لم تتفق عليه الروايات. وفي هذا الحديث مشروعية الصاع على غير الأنبياء، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وآل محمد عليه الصلاة والسلام ليسوا بأنبياء، فيه مشروعية الصلاة على غير الأنبياء. وهو ها هنا وارد على سبيل التبع، فالصلاة على الآن تبع للصلاة على رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقد تنازع العلماء في الصلاة على غير الأنبياء إذا كان على سبيل الاستقلال، فهناك من منع من ذلك وهناك من أجاز، وممن أجاز ذلك الحسن البصري ومجاهد والإمام أحمد وإسحاق براهويه والحافظ الطبري مجعفر الطبري وغير هؤلاء. وذهب إليه العلامة ابن القيم رحمه الله في جلاء الأفهام بشرط ألا يخص به شخص فيجعل شعارا له، لا يخص به شخص فيجعل شعارا له، فإن هذا لا أصل له وفيه شبه بالروافض. ومما يدل على مشروعية الصنع على غير الأنبياء قال الله عز وجل هو الذي يصلي عليكم وملائكته، وهذا يشمل غير الأنبياء. وقال الله عز وجل النبي عليه الصلاة والسلام خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن له، وهذه صلاة على غير الأنبياء. وفي الصحيحين حديث عبد الله بن أبي أوفى قال كان الرجل إذا جاء بصدقته إلى النبي عليه الصلاة والسلام صلى عليه، فلما جاء أبي بصدقته قال اللهم صل على آل أبي أوفى، اللهم صل على آل أبي أوفى، وهذه صلاة على غير الأنبياء. وفي مسلم من حديث أبي هريرة في قضية صعود روح، في حديث صعود روح المؤمن ومر تلك الروح على الملائكة، وفيه أن الملائكة حين تمر تلك الروح الطيبة يقولون صلى الله عليك وعلى جسد كنت تأمرينه، صلى الله عليك وعلى جسد كنت تأمرينه، وهذه من الصلاة على غير الأنبياء. وجاء في المسند وعند أبي داود بن جابر وهو حديث صحيح أن امرأة جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت يا رسول الله صلي علي وعلى زوجي، فقال النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليك وعلى زوجك، صلى الله عليك وعلى زوجك. والصلاة دعاء، دعاء من الله عز وجل يدعو الإنسان ربه سبحانه وتعالى أن يثني على بعض خلقه في الملأ الأعلى. فإذا قال الإنسان لشخص صلى الله عليك أي أسأل الله أن يثني عليك بالملأ الأعلى فهو دعاء، دعاء بخير، لكن لا يتخذ ذلك شعارا لشخص فإن هذا لا أصل له. وأما إذا استعمل في بعض الأوقات لأناس من غير تخصيص فقد دلت الأدلة على مشروع ذلك، أما أن يجعل شعارا فليس لذلك أصل. قال المؤلف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وفي لفظ لمسلم إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم. وفي هذا الحديث استحباب الاستعاذة من أربع بعد الانتهاء من التشهد، أي والصلوات، من التشهد والصلوات، فيستعيذ بالله من أربع. وقد سبق أن تكلمنا على حكم هذا الدعاء وأن أكثر العلماء على استحبابه وأوجبه طاووس. والصحيح والاستحباب لحديث ابن مسعود للصحيحين ثم لتخير من المسألة ما شاء، فدل ذلك على أنه ليس هنالك ما يجب ويتعين من الدعاء، قال ثم يتخير من المسألة ما يشاء. وهكذا شذ ابن حزم رحمه الله فذهب إلى وجوب ذلك في التشهد الأوسط والتشهد الأخير لقول إذا تشهد أحدكم، أن هذا يشمل الأوسط والأخير فليستعذ بالله من أربع. وهذا القول غير صحيح، فإن الحديث جاء في مسلم بلفظ يتشهد أحدكم في آخر صلاته فليتعوذ بالله من أربع، هكذا جاء في مسلم يتشهد أحدكم في آخر صلاته، فهو في التشهد الأخير ما هو التشهد الأوسط. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو اللهم إني أعوذ بك. والاستعاذة هي الالتجاء والاعتصام، أعوذ بمعنى ألتجئ وأعتصم. واختلف العلماء في أصل اشتقاقها، فإن لها أصلين الاستعاذة، الاستعاذة لها أصلان. الأصل الأول الستر، والأصل الآخر لزوم المجاورة، لزوم المجاورة. فمن الستر تسمية البيت في أصل الشجرة عوّل بضم العين وتشديد الواو، عوّل لستارها بالشجرة، سميت عوّل لستارها بالشجرة. فالاستعاذة هي معنى الاستتار، ولزوم المجاورة مأخوذ من تسمية الشحم الملاصق للعظم عوّل لملازمته للعظم، فقيل له عوّل، ففيها معنى الملازمة، ملازمة الشيء أي الاستمساك به، الاستمساك به. وهكذا الاستعاذة فيها معنى الاستتار والاستمساك، فيستتر الإنسان بمن استعاذ به ويستمسك به من شر الأشرار. ففيها هذان المعنيان كما ذكر ذلك العلامة ابن القيم رحمه الله. والاستعاذة تكون في الشر النازل وفي الشر الذي لم ينزل بعد، تكون في الشر النازل ليرفع ويدفع، في الشر النازل ليرفع وفي الشر الذي لم يأتي ليدفع، فترد في هذين الأمرين. ومن خصها بالشر الذي لم يأتي بعد والاستغاثة بالشر النازل ليس بصحيح، فقد جاء في مسلم من حديث عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه شكى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وجعا يجده منذ أن أسلم، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ضع يدك موضع الألم ثم قل بسم الله ثلاثا ثم قل سبعا أعوذ بالله وقدرته من شر، أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. والشاهد أنه قال من شر ما أجد، وهذا الشر النازل، وأحاذر الذي لم يأتيه بعد. فالسعادة فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يستعيذ من الشرين، من الشر الذي يجده وهو الشر النازل، والشر الذي يحاذره أي الذي لم يأتيه بعد، فتكون الاستعاذة للأمرين. وأما الاستغاثة فتكون للشر النازل، فتكون الاستعاذة أعم من الاستغاثة، الاستعاذة أعم من الاستغاثة. والاستعاذة تكون من المؤلمات ومن أسبابها، تكون من المؤلمات ومن أسبابها كما في هذا الحديث. وأصول الشر ترجع إلى هذين، إلى المؤلمات وإلى أسبابها. وفي هذا الحديث الاستعاذة بالمؤلمات وبأسبابها، فالاستعاذة من عذاب القبر ومن عذاب النار استعاذة من المؤلمات، والاستعاذة من فتنة المحيا والممات من فتنة المسيح الدجال استعاذة بأسباب المؤلمات، فإن الوقوع في هذه الفتن من أسباب العذاب، من أسباب العذاب، فهي أسباب المؤلمات. وأصل الشر كما ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله يرجع إلى هذين، إلى المؤلمات وإلى أسبابها. فالاستعاذة تكون إما على إما من المؤلمات وإما من أسبابها. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وفي إثبات لعذاب القبر، وثابت من أدلة المتكاثرة من الكتاب والسنة، وهو في مذهب أهل السنة على الروح والبدن. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار، وفي أيضا إثبات لعذاب النار، ومن فتنة المحيا والممات أي فتنة الحياة وفتنة الموت، فتنة الحياة وفتنة الموت. والفتنة لها استعمال واسع، وقد تطلق على الوقوع في الشر، وقد تطلق على النجاة والخلص منه. فالشخص قد يفتن بمعنى أنه يقع في الفتنة، ويفتن بمعنى أنه يخلص وينجو من الفتنة. قال الله عز وجل: ألا في الفتنة سقطوا في شأن المنافقين، هؤلاء ما خلصوا بل وقعوا في الشر. وقال في شأن موسى عليه الصلاة والسلام: وفتناك فتونا، أي خلصناك. كل ذلك داخل في مسمى الفتنة، الوقوع في الشر أو الخلوص من الشر. وقد تطلق على الانتهاء بالشيء والانشغال به، كما في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا، قال الله عز وجل: إنما أموالكم وأولادكم فتنة، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. قال جماعة من أهل العلم: أي مشغلة وانتهاء، مشغلة وانتهاء. وقد تطلق على ما هو أوسع من ذلك، كما في قول الله عز وجل: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. هذا معنى واسع للفتنة. وهي داخل في معنى الامتحان، فالأغنياء فتنة للفقراء، والفقراء فتنة للأغنياء، والعلماء فتنة للجهال، والجهال فتنة للعلماء، والأقوياء فتنة للضعفاء، والضعفاء فتنة للأقوياء. فالله يبتلي العالم بالجاهل، هل سوف يصبر عليه ويعلمه؟ ويبتلي الجاهل بالعالم، هل سوف يأخذ العلم على يديه ويصبر على التفقه في دين الله أو لا؟ ويبتلي الأغنياء بالفقراء، هل سوف يحسنون إليهم بالنفقات؟ ويبتلي الفقراء بالأغنياء من حيث هل سوف يتطلعون إلى ما في أيدي غيرهم، وغير ذلك من أنواع الابتلاء والامتحان. فكان من استعاذة النبي عليه الصلاة والسلام استعاذة من فتنة المحيا والممات، أي فتنة الحياة وهي كثيرة، وفتنة الموت. ومن فتنة الموت الفتنة عند الاحتضار، والفتنة بعد الموت وهي فتنة القبور. ومن فتنة المسيح الدجال، وهي داخلة في فتنة المحيا، فخصها النبي عليه الصلاة والسلام بالذكر لعظم هذه الفتنة، كما أنه خص عذاب القبر وعذاب النار لعظم ذلك، وذلك داخل في فتنة الممات أيضا، ما يتعلق بعذاب القبر وما فيه من الأهوال، وما يتعلق بعذاب النار، كل ذلك داخل في فتنة الممات. وخصت هذه الأشياء بالذكر لعظمها ولشدتها. قال في لفظ مسلم: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول الله: من يعوذ بك من عذاب جهنم، ثم ذكر نحوه. إلى هنا والحمد لله.